تفضل.
لا يسأل حد بتهم
ليك جمس
الله شو جزء الأكل يعيق عنا
هو إذا يعني أخرتوني عن الطعام فأني ما تفعلون لأن الطعام وملء البطون الله يفيد
وجه إشكال في كلام الشافعي رحمه الله ما أعرف من منهجه
ما إيش
أقول وجه الإشكال في كلام الشاطبي الذي أشار إليه الأخ سلطان
أيوة.
ما عرف من منهجه التمسك بالسنن وطرح الأقوال التي تخالفها
طيب.
وهو أنه سئل في أول الفتاوى الشاطبية التي أخذت من المعيار المغرب عن مسألة يكون فيها قولان للعلماء أحدهما قوي وله أدلة صحيحة ثابتة والآخر في أدلته ضعف ولكن له وجهة شرعية قوية ويكون الثاني منهما مشهورا في هذا البلد الذي يريد المفتي أن يفتي فيه بهذه المسألة فيقول الشاطبي الذي أختاره أنه يفتي بالمشهور عند الناس وإن كان فيه ضعف لأشياء ما ذكر تفاصيلها لكن من ضمنها خشية اضطراب العامة والتباس الأمر عليها فما رأيك في مثل هذه المسألة لا سيما أن بعض المشايخ عندنا يحبذها ويروجها ونعاني منها كثيرا
والله إذا كان النقل فيه دقة فلا أرى ذلك لكن أخشى أن يكون في هناك شيء لا يؤدي إلى هذا الذي أنت ذكرته والفتوى كما تعلمون على قدر النص فإذا كان النص كما نقلت وأنت إن شاء الله أهل الثقة بنقلك فنحن نرى هذا خطيرا جدا وأنا في مثل هذا أرى أن السكوت خير من الإفتاء بخلاف ما يرى أنه صواب السكوت على قاعدة القول عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فأن يسكت الإنسان ولا يفتي بالخلاف الحق الذي يدين الله به أخف من الإفتاء بالخطأ ولذلك فأنا على ما أعرفه من علم الشاطبي ودينه أستبعد جدا أن يذهب هذا المذهب فلذلك جزمي بخطئه يجب علي أن أقف على نص كلامه وأنت جزاك الله خير ذكرت لي بعض الكتب المنسوبة للشاطبي أنا ما وقفت عليها ولا قرأت عليها فهل هذه الكتب التي أشرت إليها هي مطبوعة عندكم؟
الفتاوى الشاطبية طبعت مؤخرا وقد استلها رجل من كتاب المعيار المغرب في فتاوى علماء المغرب
هو كلاهما مطبوع
المعيار مطبوع في 15 مجلدا أو أكثر والفتاوى الشاطبية مستلة منه ثم طبعت في مجلد صغير يقارب 300 صفحة وهذه فتوى أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك هي أول الفتاوى في هذا المجموع ووجه الإشكال فيها ما تفضلت به من منهج الشاطبي القوي الصلب في الأخذ بالأدلة وطرح ما خالفها عن الأدلة الصحيحة.
ولذلك التحري يجب علينا أن نعود إلى الأصل المنقول عنه.
نعم.
واضح؟
نعم.
ومع الأسف الأصل وما استل منه كما تقول ما وصلنا.
نبعث به إليك
إن شاء الله. هل كلاهما موجود في المكاتب؟
نعم موجود في المكاتب ونبعث به إليكم إن شاء الله.
جزاك الله خير. الكتاب الأول لم يتم أيضا
معيار
إيه؟
لا مطبوع كاملا.
كأني سمعت أنه 15 يعني مش كامل.
أنا
وقت
15.
نعم
الذي بلغ الذي عندنا الآن 15 مجلدا.
هذا سؤالي.
ما
أعلم. قبل 15 يتم الكتاب.
الله أعلم ما
أدري. هذه مسألة مهمة في الواقع. وخاصة أنها تتعلق بالإمام الشاطبي.
نعم.
أنا أقول الحقيقة أن هذا رجل من نوادر العلماء.
رحمه
الله. أيوه. يعني يكاد يكون في ذلك مثل ابن تيمية، لكن ابن تيمية ما شاء الله بحر لا ساحل له، لكن من حيث أنه صاحب فكر وآراء لا نجد في سائر الكتب وموفق فيها نادر مثل ابن تيمية ومثل هذا الشاطبي. هذا الذي استدل ما استدل من المعيار يرغي كل جملة إلى الأصل؟
إلى الأصل، نعم.
فهل رجعت إلى الأصل؟
لا لم أرجع
إليه. ما كرسنا يا أخي أنت؟
أنا أخذ معك.
أقول يا شيخ يا شيخة في مسائل يا شيخ عندنا تتابع عليها العلماء والمشايخ في هذا البلد، فالذين يقولون بإنكارها يجدون صعوبة في محاربتها، من ضمنها مسألة دعاء ختم القرآن في الصلاة، ومن ضمنها أيضا مسألة الإجلاس، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى على العرش، وأيضا قول الخطيب أو أمر الخطيب في آخر الخطبة الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا ثلاث مسائل الآن يدور الخلاف فيها بيننا وبين كثير من الإخوان، فما أدري ما رأيكم فيها باختصار. جزاك الله خيرا.
ابدأ بالمسائل واحدة بعد القرآن. ما هي الأولى؟
الأولى ختم القرآن.
نعم.
بعد الفراغ من قراءة القرآن في صلاة التراويح في رمضان يدعون الناس ختمة لعلكم اطلعتم عليها، فما حكم هذا؟
المناسك ان هذا بدعة، ويجب على المشايخ ان يكون من على كلمة سواء فيها، ويأمر أئمة المساجد ان يقنعوا عنها، فإن خير الهدى هدى محمد وكل خير في اتباع من سلف. والمسألة لا تحتاج إلى بعض مناقشة. هذا رأيي باختصار في المسألة الأولى. والثاني ما هي؟
الثانية مسألة إجلاس الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على العرش. تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشدد في هذه المسألة ويثبتها، وقد ذكر الذهبي غير واحد من السلف قال بها تبع للإمام أحمد رحمه الله. فهل لها أصل في السنة؟ وهل يجوز القول بها؟
لا يجوز. عليكم السلام. نحن نعيش اليوم في يوم من الرجوع إلى الكتاب والسنة يحاربنا فيه أكثر المسلمين وعلى رأسهم مشايخهم الذين يذهبون إلى أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد وأنتم تعلمون أن كلمة حديث الآحاد أمر اصطلاحي لا يفهمه عامة الناس لأنه يقابل الحديث المتواتر فإن فرض أن عدد حديث التواتر وهذا مختلف في كل الاختلاف أن يكون 10 أشخاص 10 من الصحابة عن الرسول وعنهم 10 من التابعين وهكذا نازلا إذا فرضنا أن هذا هو عدد التواتر ووجد حديث لم يتوفر هذا العدد إلا ناقص واحد هذا اسمه خبر أحد فأعداء السنة اليوم وقبل اليوم يقولون هذا الحديث الذي له 9 طرق هذا فرضا ما تأخذوه تحديدا هذا حديث أحد فلا تثبت به العقيدة وهنا يأتي ما أشرت به آنفا بالنسبة لموضوع وجه المرأة فنحن يجب أن ننظر إلى الموضوع من ناحيتين ليس من ناحية بلد معين فيه عنده التحجب الكامل إلى آخره فهو لا يريد أن يسمع قولا قد يشجع بعضهن على التساهل بهذا الحجاب لأن هناك أطراف أخرى لا يصلون معنا إلى الحد الجاهل وليس إلى الحد الأفضل كذلك المسألة هنا تماما فجماهير مشايخ المسلمين اليوم المتمذهبين بالمذاهب بشيء من المذاهب الفقهية أو المذاهب الاعتقادية إذا صح التعبير أمخاههم جمع مخ ممتلئة بأن الحديث الصحيح هل ينقص منه عدد التواتر من عدد التواتر واحد لا تثبت به عقيدة فكيف نريدهم أن يعتقدوا أن الله عز وجل يجلس نبيه يوم القيامة على عرشه ولا حديث في ذلك إطلاقا أما ينبغي نحن أن يعني نحارب الناس بكل عقيدة لم تثبت في السنة حسبنا أن يتفقوا معنا على ما ثبت في السنة الصحيحة ولو كانت آحادا وعلى هذا حينما أنا اختصرت كتاب العلوم للحافظ الذهبي نصرت في المقدمة أنني حذفت منه الأحاديث الضعيفة والآثار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظن ذكرت ما يشبه هذا المعنى أن نحن إذا استطعنا أن نحمل المشايخ دون على أن يؤمنوا معنا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأمور الغيب عامة أو في صفات الله عز وجل وأسمائه بصورة خاصة يكون نحن تقدمنا شوطا كبيرا وتقاربنا معهم أما نجد كلهم أن الإمام أحمد أو غيره كان يقول بأن مجاهدا قال بأن الله تبارك وتعالى يجلس محمدا يوم القيامة على عرشه أنا أعذرهم إذا دعوناهم إلى الإيمان بمثل هذا أن يبتعدوا عنا في الإيمان بما يجب عليهم الإيمان به من الأحاديث الصحيحة الآحاد. ولذلك فأنا أشعر بأن المشكلة سواء مع جماهير المشايخ أو المسلمين هو التقليد، وكذلك موجود هذه الآفة في كثير ممن ينتمي إلى مذهب السلف الصالح، هو التقليد. ولذلك المخرج هو الدندنة دائما وأبدا حول التخلص من هذا التقليد، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام. فأنا أتعجب كيف تمشي هذه العقيدة وتصبح عقيدة خلف تبعا للسلف وليس لها أصل بالسنة. نعم صح ذلك عن مجاهد وأنا أعرف هذا، لكن كما قلت أنفا بالنسبة لرواية عبيدة من سلماني أنه تلا الآية وفسرها كشف عن عين واحدة، هذا لو رفعه إلى الرسول عليه السلام كان حديثه مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث ضعيف، فكيف هو موقوف عليه؟ وهكذا رواية مجاهد لو رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثا مرسلا، فكيف وهو لم يروى عنه مرفوعا؟ وينبغي أن لا نتردد في عدم قبول هذه العقيدة. وثالثا إيش؟
قبل أن ننتقل ثالثا، ابن كثير في البداية والنهاية ذكر في حوادث سنة 317 أن حصل بين الحنابلة أصحاب أبي بكر المروذي وبين العامة خلاف في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال الحنابلة هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربي على العرش، وقالت العامة هي الشفاعة، وحصل بينهم اقتتال وقتل بين الفريقين قتلى كثر.
الله أكبر.
أساس المسألة هذه. المسألة الثالثة مسألة أمر الخطيب في آخر الخطبة الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يكاد مسجد من مساجدنا يخلو منها،
وكذلك مساجد في سوريا والأردن يضج المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرهم الخطيب. هذا بلا شك كما يقول الإمام الشاطبي من البدع الإضافية، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لكن جعل ذلك من تمام الخطبة والتزامها، وهم لم يلتزموا خطبة الحاجة التي نحن نزلزل دائما حولها مع التزام الرسول صلى الله عليه وسلم إياها في كل خطبه، ليس في الجمعة فقط بل وفي غيرها. وهذا قلب للحقائق الشرعية، إهدار العمل بالسنة والإصرار على العمل بالبدعة، هذا ما يوجد. وما أدري والله لماذا ولا يزال الدولة والصولة بيد علمائكم في هذه البلاد، وهذه يعني فضيلة ما أظن يشارككم فيها أو يشارككم فيها بلاد أخرى، لماذا لا يستعملون سلطتهم ولا يصدرون فتواهم بأن هذا لا ينبغي أن يفعل؟ والخطبة المقصود منها الموعظة والتذكير والتعليم لما قد يعرض للمسلمين ويجب عليهم أن يتعلموه، وكذلك ما سبق من الأمثلة الأخرى، وإلا ستكون هناك حجة للمبتدعة أن يقولوا هاي البدعة الفلانية، أنا مثلا يقال لي أنت بتقول أنه كذا هو ليس بالسنة، هاي مسجد مدينة، هاي قبر الرسول في مسجده إلى آخره، بينما كان هذا من الممكن كما كنت اقترحت أنا قديما في كتاب تحذير الساجد لاتخاذ قبور مساجد أن يفصل القبر عن المسجد ويعود إلى ما كان حينما يعني قبل تجديد المسجد النبوي، حجرة عائشة مفصولة عن المسجد وانتهى الأمر، فيتخذون هذا حجة علينا أي مسجد الرسول قبره فيه. فهذا وقد نأهم أنه كيف أن الرسول دفن في بيته، وكيف ما بعد لما وسعوا المسجد كان عليهم أن يوسعوا إلى الجهة باب السلام ووسعوا إلى نحو البقيع ودخل القبر في المسجد. هذا حتى تقنع الناس، لأن الحقيقة عامة الناس يتأثرون بالواقع بالفعل أكثر مما تأثرون بالقول. ما أدري يعني العلماء عندكم لا يزالون عندهم يعني صولة ودولة، ويشملهم الآية وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فأطيعوا الله والرسول نعم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء من أولي الأمر لماذا لا يستغلون منصبهم العلمي؟ وما أظن هناك، أنا أعرف أنه في هناك مسائل مثلا قد تتعارض مع سياسة الدولة العامة، لكن هذه قضايا دينية محضة ما لها علاقة بالسياسة. لذلك أنا أعتبر أن هذا تقصيري يبقى متدارك. وين محمد؟
ما في ما يسرب بالديانه. احيانا مثلا من باب تاديب النفس ومعالجتها يفعل افعال غير مشروعه من بعض الناس، ما هو يعني بعض السلف انه يذهب الى القبر وينام فيه، يذهب الى القبر يضع له قبرا ويذهب اليه لكي يذكر نفسه بالمصير، او يقوم مثلا اذا اراد ان يقوم الليل وراى نفسه فيها شيء من التعب كواعب الكبريت.
الله أكبر، أنت تعبيرك أظن في تسامح إن لم يكن خطأ، تقول من السلف.
لا، الأول قرأت في بعض التراجم أنه كان يفعل هذا. سالم بن عبد الله بن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر. ذكر في ترجمته أنه وضع لنفسه قبرا يذهب إليه.
سامحه الله وسامح من رواه. هل السند لذلك إلى سالم صحيح؟ ستقول لا أدري.
نعم
هذا هو. يا أما لا يجوز أن نثبت بذلك السنة،
وأنا أضرب على ذلك مثلا موضحا كيف لا ينبغي الاعتماد على عموم النص في جزء من أجزائه، نعلم بطريقة ما أو بأخرى أن العمل لم يجري بهذا الجزء بذاته. فنقول قال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. فلو دخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت، سنة الظهر مثلا القبلية، انتهى كل واحد منهم ناحية من المسجد يريد أن يصلي وحده، فناداهم واحد منهم قال يا جماعة بدل ما نصلي فراد فأتاونا نصلي جماعة، وذكر الحديثين السابقين. طبعا هذا الاستدلال يوهم من لا ينتبه للقاعدة السابقة أنه دليل واضح، يد الله على الجماعة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ولكن إذا كان في هؤلاء الأفراد من عنده علم مسبق أن مثل هذه الجماعة لم تقم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو سوف لا يتجاوب مع هذا المستدل في هذين الحديثين الصحيحين، وسيقول له أنت تستدل بحديث على جزئية هي تجمع الناس في سنة الرواتب ولم يجري عمل السلف على ذلك، فإذا استدلالك مردود. هذا ما يمكن أن يقال بإيجاز. وعلى ذلك فإثبات الوضع بعد رفع الرأس من الركوع يحتاج إلى نص أن فلانا رأى الرسول فعل ذلك، أي نص خاص، وليس يستدل بمثل حديث وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، لأن هذا استدلال بلفظ عام. نحن قلنا لا سهل استدلال بلفظ عام من صدر من الرسول عليه السلام ما دام يدل على عمل لم يجري عليه عمل السلف، فكيف نستدل بنص عام لفظه من صحابي لا يفترض أن يكون تعبيره دقيقا كتعبير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي نقوله بهذه المناسبة. نعم.
القاعدة الأخيرة، استدل بعض أهل العلم على تحريك الأصبع في الجلسة بين السجدتين بقاعدة أصولية، وهي أن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق لا يستلزم تقييده. وقالوا أن المطلق هو الأحاديث التي جاءت عامة، كان إذا جلس في الصلاة فعل كذا وحرك، فعل هذا وحرك، هذا هو المطلق. والمقيد هو كان إذا جلس للتشهد فعل هكذا. فقالوا إذن لا يستلزم من ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق يستلزم تقييده. وهذه القاعدة نريد التوضيح بشأنها بعد أن عرفنا أنكم قد حكمتم على الزيادة الواردة في حديث أبي داود الطيالسي وغيره بأن زيادة ثم سجد شاذة. فإذا عرفنا من الناحية الحديثية أن شاذة، فكيف يجاب عن المسألة باستخدام القاعدة الأصولية المذكورة؟
القاعدة مسلمة لا كلام فيها، لكن هذه لا تكون في حديث صحابي واحد اختلف فيه الرواة في روايته، فمنهم من أطلق ومنهم من قيد، فيجب ضم حينئذ كل هذه الألفاظ والروايات بعضها إلى بعض، فنخرج بالنتيجة الأقرب إلى الصواب التي تحدث بها الراوي الواحد. فالذي يقول كان إذا جلس لم يذكر للتشهد، هو ينسبه إلى ابن عمر مثلا أو إلى عبد الله بن الزبير، والآخر الثقة الذي يقول إذا جلس للتشهد هو أيضا ينسبه إلى ابن عمر، ولا نستطيع نحن أن نقول أن ابن عمر كان تارة يقول إذا جلس مطلقا ليعطي الإطلاق، وتارة يقول إذا جلس للتشهد ليعطي التقييد. لا يمكن أن نتصور في راوي واحد أنه له روايتان وله مقصدان، تارة الإطلاق وهو أعم أشمل، وتارة التقييد وهو خاص. فالقاعدة السابقة إنما يمكن أن تقال فيما جاء حديثان أو نصان في القرآن الكريم عن الله تبارك وتعالى وفي قضية معينة، حينئذ لا يمكن أن يقال لا يحمل المطلق على المقيد. أما إذا قضية مختلفة إحداهما عن الأخرى، كما هو مثلا أظن مذكور كتب من أصول الفقه أنه في بعض الآيات فعتق رقبة، في بعض الآيات الأخرى فعتق رقبة مؤمنة، هنا لا يقال تلك تقيد بهذه، وإنما تلك تجرى على إطلاقها وهذه على قيدها لانفكاك المسألة إحداهما عن الأخرى. وهنا ليست المسألة كذلك أبدا أولا، وثانيا هي تدور عن راوي واحد اختلف الرواة في ضبط هذا الحديث عنه، ومنهم من أكمل ومنهم من لم يكمل. وهنا يدخل موضوع علم الحديث وزيادة الفقه مقبولة أو ليست مقبولة لأنها خالفت روايات الثقات. لهذا لا يصح أن نقول بأن هذا الإطلاق يعمل على إطلاقه وذاك على قيده، لأن الموضوع موحد والراوي أيضا واحد. هذا ما عندي في هذه المسألة. يؤيد ذلك أننا لا نجد في كل الروايات أن أحد من السلف فهم هذا التفصيل الذي هو على غير بابه، أي يعمل بالمطلق ويعمل بالمقيد. المطلق يجيز مثلا التحريك بين السجدتين لأنه قال إذا جلس. من الذي كان يرفع أصبعه في جلسة بين السجدتين من السلف؟ لا أحد. إنما نتتبع بعض الأحاديث التي شذ فيها الراوي وأخطأ يقينا، وذلك لا يتبين إلا بعد جمع الطرق وضمها بعض إلى بعض، حينئذ سيخرج الباحث بنتيجة لا يشك فيها إطلاقا أنها قضية واحدة. من هنا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض الأمثلة، يقول مثلا في صفة صلاة الخوف قد جاء فيها نحو 15 نوعا، صلاة الخوف، صلاة الحرب، صلاة القتال. ثم يقول يستصفى من هذه الروايات نحو 7 أنواع فقط. ليه؟ لأنه يشوف الراوي الواحد تختلف عنه الروايات، بعضهم يزيد بعضهم ينقص، فهو يجمع بين هذه الروايات ويجعلها نوعا واحدا. بينما غيره كلما رأى خلافا على صحابي في صفة من هذه الصفات يجعلها هيئة مستقلة. هذا ما ليس من يعني دقيق هذا العلم، علم الحديث النبوي الشريف. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل متى تتم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا لم ينصت الإمام، يقصد السكتة بعد الفاتحة، وهل السكوت الإمام سنة أم واجب؟
سكوت بعض الأئمة بعد فراغ من قراءة الفاتحة ليس له أصل في السنة إطلاقا، ونعني سكوتا طويلا يأخذ من الوقت ما أخذ الإمام حينما قرأ الفاتحة من الوقت، أي قراءة الإمام للفاتحة تحتمل مثلا دقيقتين. فلا يوجد في السنة أن هذا الإمام يسكت بعد فراغه من الفاتحة بمقدار دقيقتين تتسع لقراءة المؤتمين الفاتحة. كل ما جاء في السنة على الاختلاف في ثبوته، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكتة عند الإحرام بالصلاة وسكتة عند الفراغ من القراءة، وذلك هو حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب وأبي بن كعب. هذه السكتة الثانية مع اختلاف الرواة في ضبطها، حيث منهم من أطلق فقال، وهذا مثال صالح لما ذكرنا آنفا، بعضهم أطلق إذا فرغ من القراءة يعني قراءة كلها يعني قبل الركوع، ومنهم من قال إذا فرغ من قراءة الفاتحة. فهنا لا نستطيع أن نقول هذون سورتين وهذه مطلقة وهذه مقيدة، لأن رواية واحدة، وإنما هنا يتدخل علم الحديث في ترجيح رواية على أخرى. وقد فعل ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه من كتاب المعاد،
فذكر أن الرواة الذين قالوا إذا فرغ من القراءة كلها أوثق وأكثر من الذين قالوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة. فإذا حسبت هذه بعد الفاتحة لم ترد، إنما وردت عن طريق الحسن كما قلنا عن سمرة وأبي قبل الركوع. ويقول ابن القيم هذه سكتة، سكتة طبيعية ليسترجع نفسه وروحه بحيث أنه يريد أن يركع وأن يسجد إلى آخر ما هنالك من أعمال الصلاة. ثم لو ثبت أن الأرجح عكس ما ذكرنا، أي أن الإمام الذي كان هو الرسول عليه السلام كان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، أيضا ليس في هذه السكتة ذلك الطول الذي يتسع لقراءة المؤتمر الفاتحة. ويؤكد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة طويلة بعد فراغه من قراءة الفاتحة لتوفرت الدواعي لنقل هذه السكتة ولتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عن هذه السكتة كما جاء في السكتة الأولى. فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المذكور في الصحيحين ومذكور في سورة الصلاة وغيره من كتب الأذكار. فهذه السكتة الطويلة التي اتسعت لهذا الدعاء استرعى انتباه الصحابة وتوجهوا بسؤالي عليه السلام: ماذا تقول؟ فأجابهم: فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت أخذ هذه السكتة بعد فراغه من الفاتحة لسألوه أيضا ولأجابهم أسكت ليقرأ المقتدي الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب. لكن شيئا من ذلك لم يقع، فدل على أن هذه السكتة كانت سكتة طبيعية، لأن الإمام لما بده ينتهي من قراءة الفاتحة بده ياخذ نفس ليقرأ القراءة التي تليها. فهذه سكتة، سكتة عادية تماما، ليست سكتة تعبدية طويلة لإيجاد الوقت للمقتدي أن يقرأ فاتحة الكتاب. وبهذه المناسبة أقول إن على أولئك الناس وبخاصة منهم الأئمة الذين يرون شرعية هذه السكتة بعد فراغه الإمام أعني من قراءة الفاتحة، إذا كانوا يرون ذلك وهو غير ثابت كما شرحنا، لكن نحن لا نستطيع أن نفرض على الناس رأيا تبنوهم رأيا لأنفسهم، لكن علينا أن نبين للناس ما عندنا من العلم، ثم من شاء تبناه ومن شاء ظل على ما كان تبناه. لكن إذا تبنى شيئا فعليه أن يطبقه كما تبناه. فأنت أيها الإمام ترى شرعية سكوتك بعد الفاتحة من أجل أن يتمكن المقتدي من قراءتها، لكنك لا تسكت هذه السكتة الطويلة، لا يكاد القارئ خلف هذا الإمام أو ذاك يقرأ أقل من نصف الفاتحة إلا بيكون هو إيه؟ بيكون كبر للركوع. فإذا إما أن تتابع القراءة بعد فراغك من الفاتحة دون السكتة مقصودة طويلة، وإما أن تطيلها بمقدار يقرأ المقتدون من خلفك هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. نعم.
لا بس نقطة تحريك الأصبع سورة الإمام
إليها.
لا سؤال سريع
ما ليش عدنا إليها والعود أحمد
سورة الإمام أحمد رحمه الله عن تحريك الأصبع فقال نعم شديدا، فما معنى كلمة شديدا؟
يعني تحريكا كثيرا هكذا والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأثابكم الله، ما قول فضيلتكم في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة مع تعارضه مع قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وسرد وقال وفروا اللحى عفوا اللحى عرفوا اللحى؟
باعتقادي أن هذا النوع لا يصح أن نسميه تعارضا، لأن النص العام قد لا يكون دائما على عمومه وشموله. وآنفا ذكرنا مثالا واضحا ألا وهو قوله عليه السلام صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وبينا إيش هذا الأذان نشاء، وبينا أن هذا العموم لا يؤخذ به لأنه لم يجري العمل عليه. فيا ترى عموم قولي عليه السلام وعافوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى، هل هذا العموم جرى عمل السلف عليه؟ الحقيقة أن القاعدة التي ذكرتها آنفا قاعدة هامة جدا يتفرع منها أن نستكشف أمورا يظنها كثير من الناس من العبادات وهي ليست من العبادة في شيء. فهذا العموم في وفر اللحى هل جرى عمل السلف على ذلك أم لا؟ إن كان جرى عمل السلف جواب تحفظ احتياطي، إن كان جرى عمل السلف على ذلك فالعموم ماشي على طول، حتى لو إنسان ردنا بأكله في لحيته وجرها على الأرض جرى هيك السلف وهكذا له الحال. أما إذا كان السلف لم يعمل بهذا العموم فهل يجوز العمل به؟ عرفنا الجواب آنفا لا. أي عام لم يجري العمل به فمعنى فهمنا للنص على العموم الذي أوجب علينا عملا لم يفعله السلف هذا دليل أن فهمنا خطأ. والأمر في هذا الحديث هو من هذا القبيل تماما، أي إما السلف لم يجري عملهم على هذا الإطلاق والشمول أعفوا اللحى، بل جرى عملهم على خلاف ذلك، وفي مقدمتهم ابن عمر وهو أحد رواة هذا الحديث. وهنا تكمن فائدة مهمة جدا وهي التي يقول العلماء بمناسبتها رأي الراوي أو فهم الراوي أدرى بمرويه من غيره. فنحن حينما نسمع هذا الحديث من بعد 14 قرنا وفروا اللحى اعفوا عن اللحى نتبادر إلى ذهننا أن المقصود توفيرا مطلقا بدون حدود، لكن إذا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وقوله باللفظ الآخر ليس الخبر كالعيان، وإذ نقول نحن بعد 14 قرنا يمكننا أن نفهم هذا الحديث أكثر مما رأى المتكلم به. المتكلم به هو رسول الله، والراوي له هو عبد الله ابن عمر. ما تحت القبة كان ابن عمر يأخذه. فنحن والحالة هذه لو كان هو في هذا المجال وحده ما نستطيع أن نقول خالف حديث الرسول، لأنه تكون المخالفة متجسدة لو قال مثلا لا تأخذوا من اللحية شيئا ثم أخذ، فهذه مخالفة. أما عرفوا عن اللحى أرخوا اللحى، فهذا نص عام يمكن أن يكون بهذا الإطلاق ويمكن أن يكون بذاك التحديد الذي فعله ابن عمر. قلت هذا لو تفرد ابن عمر وحده في هذا الأخذ، فكيف وقد ورد ذلك عن غيره من السلف، منهم أبو هريرة، منهم مجاهد، منهم إبراهيم ابن يزيد النخعي، حيث قال كانوا يأخذون من لحيتهم. إبراهيم بن يزيد تابعي وهو النخعي المشهور، كانوا يأخذون يعني الصحابة، ولم يرد عن غير هؤلاء ما يخالف ما ذهبوا إليه. في مثل هذا يقول ابن قدام المقدسي في كتابه المغني، فثبت أنه لا خلاف فهو إجماع لا يعرف له مخالف. هذا يقول أحيانا رحمه الله في الصحابي الواحد إذا قال قولا أو فعل فعلا ولم يعرف له مخالف فهو في منزلة الإجماع، بمعنى فهو حجة. فإذا لاحظنا هنا ما يأتي، أولا ابن عمر هو راوي الحديث فهو أدرى بمرويه من غيره، ثانيا أما ابن عمر كان أحرص الصحابة إطلاقا في اتباع الرسول عليه السلام في أفعاله، حتى الأفعال التي يسميها بعض العلماء بأنها غير تعبدية وإنما هي أفعال عادية. فكان من عادة الرسول عليه السلام أحيانا أن يفك أزرار قميصه، ففعل ابن عمر ذلك، فقيل له لما؟ قال رأيت رسول الله يفعل ذلك. ممكن الرسول كان في مثل هذا الجو الحار الآن في الغرفة ففك زر أو زرين، فهذه مش قضية عبادة هذه قضية عادي، أو كان الجو العام في خارج البنيان كما هو الشأن في البلاد العربية خاصة بأيام الصيف حارا، فأراد عليه السلام الاسترواح والترطب ففك بعض الأزرار، ليس لهذا علاقة بالعبادة. مع ذلك ابن عمر كان يتبع الرسول عليه السلام حتى في هذه الأشياء، وله نماذج أخرى يذكرها الحافظ المنذري في أول كتابه الترغيب في باب السنة، كتاب السنة. فإذا كان هذا شأن ابن عمر في الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية، كيف يخالف الرسول عليه السلام؟ كيف يتصور أن يخالفه في الأمر التعبدي وأمر صادر من قوله أعفو اللحاء، هذا أبعد ما يكون لو كان ابن عمر وحده في هذا المجال، فكيف قد ذكرنا أن معه ناس آخرون من الصحابة والتابعين، فيكون الأمر المذكور في الحديث ليس على إطلاقه، فلا يصح أن نقول بأن ابن عمر خالف حديث رسول.
فضيلة الشيخ، علمتنا الدقة في جميع المسائل، ولفت النظر هنا يقول في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته، وما نسب إلى ابن عمر.
لا هو أنت
نريد أن تنبه في هذا المسألة، يقول كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم. لا هو ليس صحيحا، لو صح انتهت القضية. هذا حديث فيه رجل شديد الضعف، ولذلك خرجناه في سلسلة أحاديث ضعيفة. لفظ الحديث كان يأخذ من عرضها وطولها، هذا الحديث لو صح لم تعد قيمة القائل في المسألة، لكن الحديث لم يصح، ولذلك رجعنا إلى ملاحظة فعل السلام، وقلنا أن فعله يدل على أن هذا العام أو هذا الأمر المطلق ليس على إطلاقه.
وهل كان فعل ابن عمر في الحج فقط أم في غيره؟
لا، في الحج والعمرة وفي غير ذلك. صحيح. كذلك الروايات الأخرى التي جاءت عن بعض الصحابة ليس متعلقا بالحج. نعم.
ما جوابكم؟
على هذا قول بعض أهل العلم، قد يروي الراوي الصحابي حديث فيخالف كما حدث لبعض الصحابة.
هذه مسألة غير التي ذكرتها. المسألة التي أنت تسأل عنها، إذا كان راوي الحديث خالف رأيه حديثه، فهل العبرة بحديثه أم برأيه؟ الجواب عند الجماهير أن العبرة بحديثه بروايته وليس برأيه، خلافا للحنفية فإنهم يعكسون ويقولون العبرة برأيه لا بروايته. هذه مسألة غير التي كنا فيها. قلنا آنفا الراوي للحديث أدرى بروايته من غيره، وليس هذا من باب إذا تخالف رأيه مع روايته فهل رأيه يقدم أم روايته؟ لا، روايته. والمثال في ذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف في البخاري، إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ثم جاء عن أبي هريرة أنه قال يغسله ثلاثا، هذا قوله، وذاك روايته، روايته تقول سبعا، رأي ويقول ثلاثا. إذن على حسب الاختلاف السابق، من قال روايته تقدم على رأيه قال يجب الغسل سبعا وهذا هو صحيح، ومن قال رأيه مقدم على روايته يقول يغسل إناء ثلاثا لا سبعا، وهذا خلاف الحديث الصحيح، ويكفي في بعض هذه القاعدة مخالفة الحديث الصحيح.
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظك الله، هنا سؤال يتعلق بالمسألة السابقة. يقول السائل إذا زالت السترة فماذا علي أن أفعل؟
إذا إيه؟
إذا زالت السترة، يقصد إذا كانت السترة متحركة أو محمولة وأخذت.
إذا طاحت السترة بعمل ليس هو مكلف به، فحينئذ إن كان يمكنه أن يتوجه إلى سترة بعمل قليل فعل، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان يكون هناك مثلا سارية، أو يكون إنسان جالس، أو يقترب منه بخطوة أو خطوتين يتستر به أو بها. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يستخدم بعض الشباب اليوم ما يعرف بالتمثيل كأسلوب من أساليب الدعوة، فما رأيك في هذا الموضوع؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب في الدعوة؟ أرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيرا.
التمثيل آفة من آفات العصر الحاضر، تسربت إلى بعض المسلمين الذين يغلب عليهم الجهل بأحكام الشريعة، والتمثيل إنما يحتاجه الكفار لأنه لا بديل عندهم من آيات عن رب العالمين وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توقخ القلوب وتحسن الأخلاق. لا يوجد شيء من هذه المواعظ والمذكرات عند الكفار، ولذلك هم لجأوا إلى اتخاذ التمثيليات كتعويض لهم عما فاتهم من الهدى والنور بسبب كفرهم بالإسلام. فجاء بعض الشباب الذين لا يقدرون دينهم الإسلامي حق قدره، وأخذوا هذه التمثيليات من عادات الكفار غير ملاحظين الفرق بين الكفار والمسلمين من هذه الحيفية التي أشرت إليها آنفا، أن الكفار قد يستفيدون من التمثيليات، أما المسلمون فليسوا بحاجة إليها، لأن الله عز وجل قد أرسل إليه نبيا في شريعته كل ما يصلح أمور دينهم ودنياهم. وبخاصة أننا إذا تذكرنا حقيقة مرة في هذه التمثيليات أنها لا تخلو من أمور منكرة، منها مثلا أن فيها كثير من التزوير أو قليل من التزوير والكذب، لأن التمثيلية لا تصلح عرضها إلا بزخرفتها لبعض الكلمات التي لا تمثل الواقع، وقد يكون فيها اختلاط بين النساء والرجال. وإذا كان بعض الشباب لا يزالون على تمسكهم بهذا الحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء لأن التمثيلية قد يكون فيها رجال ونساء، قد يكون فيها شباب وشابات، فالتمثيلية تتطلب الجمع بين الجنسين، وحينئذ يقع ولا بد الاختلاط، خاصة أن التمثيلية تحتاج إلى ما يسمونه بروات، يعني تمرينات متعددة، فكم وكم سيكون الاختلاط هناك بين الجنسين. فإذا فرضنا أن بعض المسلمين لا يزالون من المحافظين على بعض الأحكام الشرعية ومنها حرمة اختلاط بين الجنسين، فسيضطر القائمون على رواية تمثيلية بالاستعاضة عن الجنس الآخر من النساء بأن يمثل دورهم بعض الرجال، وهنا يقعون في مخالفة للشرع مخالفة أخرى وهي التشبه بالنساء. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا التمثيليات مهما حرص القائمون عليها أن لا يقعوا في مخالفة الشريعة فهي لا تخلو من الأمور التالية: من التشبه بالكفار لأن هذه التمثيليات منهم خرجت، ثم لا تخلو من اختلاط الرجال بالنساء، فإن خلت فلا تخلو من تشبه الرجال للنساء لأن هذه طبيعة التقليديات، ولذلك فلا يجوز التمثيل كعمل لأنه مخالف للشرع، فكيف يجوز اتخاذ التمثيل وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام؟ ذلك من باب معالجة الأمور على خلاف مذهب الرسول عليه السلام، وإنما هي معالجة على طريق بعض الفساق السكارى الذين تذكر قصصهم في بعض كتب الأدب، كمثل أبي نواس التي كان يقول وداولي بالتي كانت هي الدعوة، الداء لا يصلح دواء والحرام لا يصلح علاجا، اتقوا الله واستقيموا كما أمرتكم. نعم
يا شيخ
ناصر،
المفيد هنا أن تعرف لنا معنى كلمة التمثيل، لأنه الآن لو أتى آت فقال صعد أحمد من الجانب الأيمن من المسرح وصعد سعيد من الجانب الأيسر من المسرح فالتقيا في وسط المسرح، فقال أحمد لسعيد هل لك بأن تعلمني الوضوء؟ فأخذ مثلا إبريقا من الماء فتوضأ أمام الحاضرين، أو هب مثلا أنهما صعدا فقال أحمد لسعيد إنني أعرف رجلا يواجه مشكلات مع أهله في التزامه بالإسلام فماذا ترى له أن يفعل؟ فقال سعيد هكذا، فقال أحمد ولكن مثلا أبوه يفعل كذا، فقال وهكذا، وفعلا هو يعرف شخص يعاني من هذه المشكلة. فأظن أن هناك أنواع من الأشياء قد لا يكون فيها إشكال شرعا، لكن نحتاج إلى بيان معنى كلمة التمثيل، المقصود الذي قصد به الحكم الذي ذكرتموه سابقا.
التمثيل بارك الله فيك معروف جوه ما يحتاج إلى بيان. الإنسان عادة يحتاج إلى بيان شيء يكون غامضا، أما حينما يكون واقعا فبيان هذا الواقع هو من باب ما يقول الفقهاء في مثله من باب تحصيل الحاصل. فالتمثيل الذي يقع اليوم مشاهد تماما أنه رجل مثلا يكون حليقا وربنا خلقه له اللحية، لكن هو يتزين بمعصية الله فيحلق لحيته، لكن هو يريد أن يمثل دور شيخ عالم فاضل أو مجاهد في سبيل الله، وماذا يفعل؟ يتخذ لحية مستعارة يمثل ذلك الشخص اللي هو عالم أو مجاهد أو ما شابه ذلك. كل التمثيليات التي تقوم اليوم تقوم على أن يتشبه الممثل الذي يأخذ دور إما ملك أو أمير أو قائد جيش أو خادم أو ما شابه ذلك، فهؤلاء الأفراد كل منهم يمثل حياة إنسان سبق ذكر حياته في كتب التاريخ، فهذا ما يحتاج إلى تمثيل. أما هذا تبيين، أما بعض الأمثلة التي ضربتها أنت فهذه تأتي عرضا ولا تصبح مقصدا ودعاية من أجل تعريف المسلمين بوجوههم إلى دينهم ونحو ذلك، فهذا التمثيل ما أظن أن أحدا مهما كان بعيدا عن الثقافة العامة الواعية بحاجة إلى أن نشرح له ما هو التمثيل. وهذا فنحن نذكر ما هو أقرب من الأمثلة التي ذكرتها، أحاديث كحديث أبي مالك أبي حميد الساعدي الذي جاء في صحيح البخاري مختصرا وفي سنن داود مطولا، قال أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا لست بأعلم بصلاة منا، قال بلى، قالوا فأعرض، فبدأ يصلي. هذا لا نقول إنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتزير بزيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان كف اللحية، ونحن نرى فيكم الآن ما شاء الله لحى مباركة ولحى خفيفة جدا ولحى متوسطة. فالذي يصلي صلاة النبي يعلم الناس لا يتقصد أن يتشبه بالرسول الذي كان له لحية مثلا جليلة وعظيمة، ولحية أبي حميد مثلا لحية خفيفة إنما هي عبارة عن شعرات، فهو لا يمثل الرسول عليه السلام، لكن يحكي كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا حديث عثمان بن عفان لما توضأ بين أيديهم وقال هكذا رأيت رسول الله يتوضأ، هذا ليس فيه تبهيل وإنما فيه حكاية ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الروايات التبهيلية هذه فهي في واد آخر، ويكفي أنه لا تخلو من مخالفة من المخالفات التي أشرت إليها آنفا.
دخلوا
من
الاختلاط والتشبه بالنساء، وكان
الأصل
ليس الدعوة وليس التعلم وإنما الترويح فقط.
أجبت عن هذا، قلت كيف مع هذه المخالفات يمكن اتخاذها وسيلة للدعوة؟
ليس وسيلة للدعوة، الترويح فقط،
الترويح. الله يهديك يا رجل، أنا متكلم بلسان عربي مبين. قلت كيف هذا تنفيذ فيه هذه المخالفات فهي ممنوعة هذه التمثيليات، فكيف تتخذ وسيلة؟ يعني أنا شيئين الذي سألت عنه أجبت عنه سلفا، التمثيليات لا تخلو من مخالفة من هذه المخالفات فهي غير جائزة شرعا، فكيف يتخذ وسيلة ما ليس بجائز شرعا للدعوة للإسلام؟ فهذا أنكر من الأول. نعم
فضيلة الشيخ حفظك الله، من هم المحققين المعاصرين الذين يمكن الثقة بتحقيقاتهم وتخريجاتهم للأحاديث وجزاكم الله خيرا؟
هؤلاء في الواقع عندي قلة، ونرجو في الشباب الناشئ الخير والبركة. قد كان قبل سنين عالم فاضل أعترف بأنه كان على قدم راسخة في هذا العلم، ألا وهو الشيخ أحمد شاكر القاضي المصري، لكن توفي إلى رحمة الله منذ سنين. والآن يوجد بعض الشباب في بعض البلاد قضى كل منهم فترا لا بأس به في هذا المجال من العلم والتخريج والتصحيح والتضعيف، منهم مثلا في دمشق حتى الآن أخ لنا اسمه عبد القادر الأرنوط، وآخر اسمه شعيب الأرنوط، وبعضهم من العرب المعروفين الذي أحدهم علي ابن عبد الحميد الحلبي، وهذا من إخواننا في عمان، كذلك سليم الهلالي، ونحوه أبو إيش المصري الحويني. فهؤلاء إذا استمروا فيما هم في صدده فأرجو أن يقوموا بشيء من هذا الواجب العلمي الذي أخل به جماهير العلماء غيره.
فضيلة الشيخ، بعض الشباب
أن المخبر الشيخ مخبر بن هادي أيضا في اليمن، وهو لا بأس به، وقد كان في الجامعة الإسلامية يوم كنا ندرس مادة الحديث. نعم
فضيلة الشيخ حفظك الله، صليت العشاء اليوم خلف إمام من الباكستان لا يجيد قراءة الفاتحة، فمثلا يقول الرحمن بدل الرحمن، وكذلك الرحيم يقول الرحيم. وقس على ذلك باقي الآيات، فهل صلاتي وصلاة الذين خلفه صحيحة؟ فماذا يجب علي تجاهه إن لم تصح صلاتي خلفه؟
الحقيقة هذه مسألة ملحوظة في بعض المساجد، حتى بعض الأئمة من العوام كالعوام لا يحسنون قراءة القرآن، فسواء كان عربيا أو أعجميا، فلا يجوز لمن يعرف من نفسه أنه لا يحسن تلاوة القرآن كما ينبغي أن يتقدم الناس وأن يصلي بهم إماما، لأنه يتحمل مسؤولية ما قد يفسد صلاتهم هو. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن لصحة صلاة المقتدي، فإذا أفسدها عليهم كان مسؤولا ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه ما يصلح أن يكون جوابا عن مثل هذا السؤال، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بحق الأئمة يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإذا الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهي صحيحة بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقلدين خلفه، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما أن تكون باطلة جذريا وإما أن تكون ناقصة في الأجر، كما ذكرنا في الحديث السابق: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، إلى آخر الحديث. فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمقتدين فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها، إما إخلالا كليا وإما إخلالا جزئيا. ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهذا هو الصحيح، لأن الفقهاء يقولون: إذا اقتدى المقتدي بإمام ما، هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام؟ مذهبان. المذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي، ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصح صلاة المقتدي، ولو كانت صلاة المقتدي في وجهة نظره لا تصح عنده. مثاله: إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا الإمام خرج منه دم وما عاد الوضوء وصلى بالناس إماما، فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة، لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاة باطلة. فهل الرأي في الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام ولا على مذهب المقتدي؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح: يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما. الأمر الأول أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه، ولا يصلي وراء مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى الخاء المعجمة، أو يقلب العين إلى الألف الأين، وهكذا كثير جدا. فإذا لم يتيسر له إلا مثل هذا الإمام، الإمام يتحمل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته. فلا عبرة إذن برأي الإمام وليس برأي المقتدين. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الرجل يقبل فرج زوجته وكذلك الزوجة تقبل ذكر زوجها؟ وجزاكم الله خير.
أما سؤال سألت هذا في أكثر بلاد، قلت هذا صنيع الكلاب، والنبي نهى عن تشبه الإنسان بالحيوان، باب ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله كرم بني آدم وميزهم عن كثير من مخلوقاته تبارك وتعالى، فكيف يتدنى هذا الإنسان بل هذا المسلم الذي يعرف هذه الحقيقة من كتاب ربه فيقع فيما تفعله بعض الحيوانات التي هي من أخص الحيوانات التي إذا ولغت في إناء وجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لا يوجد عندنا نص يحرم هذا ويقول حرام، لكن عندنا نصوص تمنع المسلم من أن يتشبه بالحيوانات، وبخاصة إذا كان من أخص الحيوانات كالكلاب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل ثبت في الصلاة في مسجد قباء ثواب معين وجزاكم الله خير؟
نعم، جاء في بعض الأحاديث التي تصح ولو من مجموع الطرق أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة. هذه هي القضية الخاصة التي جاءت. نعم.
شيخ، سؤال، هل الحديث هذا ينطبق على كل زائر للمدينة أم على أهل المدينة فقط؟
لا، كل من صلى كان من سكان المدينة كما يقول من توضأ في بيته أو كان غريبا توضأ من المنزل الذي نزل فيه. نعم.